فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ونشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة ومصابيح الهدى. والحقيقة أننا عدنا إليكم في الجزء الثاني وبمصابيح يعني لا يختلف عليها أحد من أفراد هذه الأمة، وهم الخلفاء الراشدين، هؤلاء المصابيح المنيرة اللامعة. معنا اليوم يعني أحد هذه المصابيح، وهو فعلا لقب بذو النورين يكفيه يعني فخرا وشرفا أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني زوجه ابنتين من بناته صلى الله عليه وسلم. طبعا معنا يعني حبيبنا وأستاذنا وشيخنا الشيخ حازم، اهلا وسهلا بك وبارك فيك، ومعنا اخونا اللي بيجينا من بره كده يعني في الطيران، يعني مجهود مشكور ربنا يتقبل منه، الدكتور صلاح. اهلا وسهلا بحضرتك، ربنا يبارك فيكم جميعا. احنا النهارده مع سيدنا عثمان بن عفان، ويمكن بدانا مع ثالث الخلفاء الراشدين. فيعني انا يحضرني اول مشهد يعني اسلام سيدنا عثمان الحقيقي، واحنا اتفقنا ان يا جماعة كل خليفة هيكون له حلقتين، الحلقة الاولى قبل الاسلام، والحلقة الثانية وهو
قبل
امير
الخلافة.
قبل الخلافة، والحلقة الثانية وهو امير المؤمنين او بعد الخلافة، يعني قبل الخلافة. فاحنا النهاردة مع سيدنا عثمان قبل الخلافة، فانا ببدأ بس الاسلام وبقف عند كلمات محددة قالها له سيدنا ابو بكر حينما اراد ان يسلم. يعني قال له: يا عثمان، والله انك لرجل حازم. بالمناسبه يعني
ما شاء الله،
فهل كان على صلاح برضو عشان كده بقى سعيد يعني.
ربنا يكرم،
كان موفق.
هو قال له:
انا اسمي حازم صلاح
برضو. قال له: والله انك لرجل حازم، ما هذه الحجاره التي يعبدها قومك؟ انت مش شايف، انت راجل حازم، والحزم هو العقل والرشد واخذ القرار المناسب في الوقت المسؤول. يا عثمان انت اتاخرت. فاللي انا عايز اطلع منه من ناحية الادارية بتاعتي، انه اللي بيدعو عنده عقل وفطنة وذكاء ورشد. سيدنا ابو بكر اختار روح يدعو مين اللي بعد كده بقى تالت خليفة في هذه الامة، واللي اشترى بئر الرومية، واللي جهز جيش العسرة، واللي اتجوز بنتين. اذا سبق سيدنا ابو بكر لان يدعو سيدنا عثمان في حد ذاته موقف انا واقف عنده الحقيقه، الاختيار اختيار النجباء منها. يعني لانك ممكن فعلا، ابن حزم بيقول مقوله جميله قوي: نثرك العلم لمن ليس اهله كاطعامك الحلوى لمن به حمى. فعلا الواحد يتعب دماغه مع واحد وفي الاخر خالص هو مفيش. زي ما قلت لحضراتكم في حلقه سابقه، الاخ اللي بيقول لي حماس وفتحي بيتخانقوا على الفلوس، قعدت تمشي معاه بتقصير الموضوع. لا، اتخانقوا على الفلوس زي ما كانوا قدام الدبابات واقفين وهيموتوا، فلوس ايه اللي هيتخانقوا عليها؟ وبعدين هم في ايديهم حاجه، هو في حد ادهم حاجه في ايديهم عشان نتكلم ان هم بيتخانقوا؟ هو في شيكات باسمهم؟ هو في قعدت اقول اول في الاخر قال لي بس هم برضو بيتخانقوا عشان. فحسيت بمقوله ابن حزم ده كان يتطبطب عليه مع احترامنا وتوقيرنا شديد له يعني، انما يتطبطب عليه وما نغص فيه لانك انت فعلا بتضيع وقتك. فهنا سيدنا عثمان الشهاده له انه من اوائل من اسلموا، وانه كان صاحب عقل رشيد، وانه كان حازم. وانا عايز برضو اقرا يعني، فقال له ايه؟ قال له بالظبط يعني: ويحك يا عثمان، والله انك لرجل حازم، ما يخفى عليك الحق من الباطل. لما مين يمدح مين؟ لما سيدنا ابو بكر يمدح سيدنا عثمان، فهي شهاده في حد ذاتها يعني جميله الحقيقه. هذه الاوثان التي يعبدها قومك اليست حجاره صماء لا تسمع ولا تبصر ولا تضر ولا تنفع؟ فقال بلى. شوف الرد السريع الحزم بقى على طول، قال بلى والله انها كذلك. قال ابو بكر: هذا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، قد بعثه الله برسالتي الى جميع خلقي، فهل لك ان تاتيه وتسمع منه؟ فقال: نعم. وفي الحال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا عثمان، اجب الله الى جنته، فاني رسول الله اليك والى جميع خلق. قال: فوالله ما ملكت حين سمعت قوله ان اسلم، وشهدت ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، ثم لم البث ان تزوجت رقيه، وكان يقال احسن زوجين رآهما إنسان رقية وعثمان. أحسن زوجين رآهما إنسان رقية وعثمان. إذن المشهد مشهد إسلامه يدل على اهتمام سيدنا أبو بكر به، ثم اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم به، ثم عقله، ثم لم يتلكأ ولم يسأل. وما دخلناش في حواري، لأن هو اللي عنده الحق والباطل واضحين. فمجرد أنا عرض علي الحق والباطل كتير تيجي للإنسان الرشيد، واحنا طبعا برنامج عايزين نسكته في الواقع. فانا بدعو الناس الى ان لما واحد يا اخي الفاضل يدعوك الى شيء فيه خير وصلاح حتى وان كان فاسدا، خذ الخير والصلاح.
احسنت،
ما تترددش. أحسن. واحد بيقول لك صلي الفجر وهو لا يصلي الفجر، تقعد تقول ايه؟ اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسكم؟
انت مالك وماله؟
خذ صلاه الفجر. مش قال لي صلي الفجر في جماعه في وقتها؟ انا اخد دي هلاقي النتيجه عندي ولا عنده؟ النتيجه عندي، صلاح قلبي، صلاح احوالي. لانه كتر الكلام الحقيقه يعني، انا مش عايز اطول لان انا بحب سيدنا.
بالعكس، ده ساعتها ترجمها هنا كانها واحد بيقول لواحد يا اخي خش الجنه، يقوم يقول له اشمعنى انت هتخش النار؟ هي ده كلام اللي يعني ادخل، خليه يدخل هو ما يدخل، لكن انت تقبل. ففعلا
صلي انفسكم واهليكم نارا. يعني انت
هي دي المعنى. اتفضل دكتور.
الحقيقة يعني بيشغلني فعلا في سيدنا عثمان رضي الله عنه قوة شخصيته في قضية الحزم، رغم انه ما يعرف عنه من زهد ولين وورع، لكن يعني هذا الحزم في شخصيته اللي بدت من اول لحظة انه بيعرض عليه الاسلام، وهو رجل له حيفية في قومه. يعني هو كان شخصية عامة معتبرة، له حضور اجتماعي متميز. هذا الأمر عندما يعرض عليه خطة رشيدة، هذه الخطة فيها صلاح الدنيا والآخرة، على طول يأخذ استجابة سريعة ويذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ومن اللحظة التي ذهب فيها إلى النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني واضع كتفه بكل قوة مع الرسول صلى الله عليه وسلم. ال- 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 تأتي الهجرة للحبشة موجود، تأتي كل الظروف الصعبة القاسية موجود. الأمر ده لما يتوج من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسهم له في بدر ولم يخرج، هو جه يخرج تجهز وطلع، والرسول يأمره أن يبقى مع رقية لأنها مرضت مرضا شديدا. أولا دي لفتة اجتماعية راقية جدا من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاهتمام، مش عشان بنته، اهتمام بالمرأة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم عمل كده مع.
أقول لك تقول إنه مش عشان بنت.
يعني جزاك الله كل خير بحلى يعني. فالرسول صلى الله عليه وسلم لما جه سيدنا أبو هريرة وقال إنني اكتتبت في غزوة كذا وتركت أمي تبكي، قال اذهب فأضحكها كما أبكيتها. الله. وفي رواية أخرى إن أبوي يعني يبكيان، قال اذهب ففيهما فجاهد. إنما يعني طلع وتجهز يوم الرسول صلى الله عليه وسلم يسهم له كأنه موجود معه. واعتبر أن هذا لما تشوف في أسد الغابة ولما تشوف في الاستيعاب حطينه من البدريين الله
كأنه شهد بدرا،
لأنه كأنه شهد بدرا يعني
لأنه أسهم له يعني نعم. الرسول أسهم له يعني جعله شريكا في بدر
بالضبط. ما هو كون الرسول أسهم
يعني
له
سهم
فمعناه أنه صار بدريا.
أنا طبعا عايز أقوم بدور الناس اللي يسألوك يقولوا لك نص دقيقة يعني اللي هي الخبطات اللي انت بتحبها دي.
الله يرضى عليك
ربنا يكرمك.
هو بيحب الخبطات
بيحب هنقول لي انكشني ما تخلينيش اتكلم لوحدي كده. فانا عايز اقول ان الناس هتقول لك في ناس مش واخده بالها انه ما كانش ينفع ابدا طبيا في الوقت ده يسيب السيده رقيه مع لا ممرضين ولا مستشفيات ولا عنايه مركزه ولا دكاتره.
بالضبط
هي توفيت
يعني قبل
مريضة ده كان مرضا يعني شديدة مرض موت
يعني قصدي الناس يقول لك طب ما سابوهاش ليه مع اطباء او ما كانش فيها
يعني الدنيا ما كانتش ازاي دلوقتي
يعني هو لازم ناخد بالنا من عدة نقاط عفوا.
نعم.
اولا ان من خلف غازيا في اهله بخير. دلوقتي ابو هذه البنت هو قائد المسلمين هو الرسول عليه الصلاه والسلام. فسيدنا عثمان كان يعني كان يخلف رسول الله ليفرغه لقياده الامه الاسلاميه. فدي مساله
يعني
كبيره
يعني بنت رسول الله وزوجته والوفاء للزوجه ايضا.
ولا يزال اجهزه القوات المسلحه الحديثه تخلف الجنود في زوجاتهم واهليهم علشان يقدروا يحسوا ان ابنه مش هيبقى مثلا مريض ومش هيلاقي حد يوديه فبيقول له تفرغ حتى في اجهزه امن الدوله مثلا محبه بحث امن الدوله حتى في الرقابه الاداريه يعني الامور اللي لها اهميه خاصه بيشغلوا موظفين لخدمه اهاليهم من اجل هذا. النقطه الثانيه ان حتى المنافقين لما راحوا يعتذروا للرسول عليه الصلاه والسلام قالوا له ان بيوتنا عوره. القران ما قال لهمش البيوت اللي عوره ما ينفعش مش سبب للاعتذار، قال وما هي بعوره. يعني لو كانت عوره فهذا سبب شرعي. فاذا كانت رقيه وصلت الى مرض بلغ بها انه مرض الموت وفعلا توفيت قبل عوده الرسول، يعني هو رجع الرسول عليه الصلاه والسلام
لا دفنت نعم.
خلاص ماتت ودفنت، فالمساله كانت تستحق
كبيره.
فهذا الجانب يعني فعلا يدل على ان سيدنا عثمان كان له يعني خصوصيه فريده لم ينالها احد من الصحابه. طبعا كل واحد من الصحابه كان له حاجه فريده. انا بعتقد سيدنا عثمان جوانب التفرد الأساسية فعلا في قوة شخصيته أن يوظف حياته كلها هو تاجر. يعني أخونا سعيد لما جينا نتكلم على سيدنا عبد الرحمن بن عوف لو نفتكر كان طرح قضية أنه يعني وأكدها الشيخ حازم بقوة أنه داخل بماله على أنه ما فيش سقف للتضحية. إذا أي واحد فعلا داخل يعني في التدين في الالتزام في هذا الدين في واقعنا النهاردة ولا يوجد عنده سقف لهذه التضحية، هذا هو المقتدي بسيدنا عثمان رضي الله عنه، المقتدي بعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، المقتدي بأبي بكر الصديق التاجر أيضا رضي الله عنه. حياته كلها كانت لله عز وجل، ولذلك استحق أن يكون هو هذا الرجل اللي الرسول صلى الله عليه وسلم يخصه دون غيره. هذه يد عثمان يعني زوجه ابنتي، وهذه يد عثمان ما ضر ابن عفان ما عمل بعد اليوم. يعني خصوصيات عديدة. هاجر يعني هو من بين الخلفاء الأربعة اللي هاجر إلى الحبشة، وده كان مثال لأن بنته موجودة معاه يعني بنت رسول الله عنده. فبيت النبوة هو أول من يضحي، الزعيم غارم. يوم أن يكون عندنا الزعيم غارم وليس غانما في كل موقع، أنا لا أسمي موقعا دون غيره، ستجد الأمة كلها تضحي. وإيه اللي مخلي الناس في غزة 100 قناة على الأقل ضد إخواننا في غزة؟ لم تظفر قناة واحدة بواحد أو واحدة تقول أرجوك ارفعوا الراية البيضاء واستسلموا، احنا مش قادرين على الضرب ده، أو احنا ضد الايه ضد السلطة اللي مسكانة الحاكمة في داخل قطاع غزة. ولا واحد. ليه؟ لأنهم يرون بيت هنية لا يختلف كثيرا عن بيت أي واحد منهم. يعرفون راتب هنية والذين معه من الإخوة الوزراء، يعرفون يرون التضحيات بالأبناء وبالمال وبكل شيء. هذه الصورة تجعل قلوب الناس حتى لو اختلفوا معك في بعض المنهجيات لكنهم يظلون معك بكل ما عندهم لحمل الرسالة وأداء الأمان. وده اللي حصل بالضبط لسيدنا عثمان رضي الله عنه.
حياك الله ربنا
يحفظك.
والله الحقيقة بسم الله الرحمن الرحيم، هو في أنا لا أعرف صحابي من صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام، أهل قريش قبل الإسلام كتبوا عنه شعر في حبه إلا سيدنا عثمان.
ده يدلل العيال بحب سيدنا عثمان.
كانوا يقولوا إيه؟
كانوا يقولوا يعني أحبك والرحمن كما أحبت قريش عثمان. يعني الأم لما تهنن ابنها كده كانت تقول له هذه يعني نفسي إن ربنا يحبك والناس تحبك كما أحبت قريش عثمان. يعني شوف يعني
هو مضرب المثل في الحب.
نعم
كان محبوب فعلا
جدا جدا من قريش كلها. وذلك الرسول يختاره عشان إيه؟ يروح الحديبية.
سبحان الله. يعني يعني الحقيقة قلب خلق من رحمة.
نعم.
لدرجة انه محبوب الى هذه الدرجة، وفاضت فاضت مكارم خلقه، فاضت فيضانا، لدرجة ان الرسول عليه الصلاة والسلام يقول له انت تجوزت بنتين من بناتي لو كان عندي واحدة تالتة، لانه تزوج فتوفيت وتزوج فتوفيت، لو عندي واحدة تالتة كنت اديها لك.
يا سلام.
معناها انه لم يبقى من ذكريات حياته ما حماه إلا كل هذا البر والود والحب. سيدنا عثمان في تقديري كان عنده صفات السيادة. يعني أنا في رأيي أنه المحور لحياة سيدنا عثمان أو لشخصيته أنه كان عنده صفات السيد الكريم المغدق الطيب السمح العفو
الحيي
الحيي. الملائكة تستحي من عثمان.
يعني
والله يستحي من عثمان.
السلام.
وأصدق الناس حياء في أمتي عثمان. السلام. والرسول يستحي من عثمان. طب بعد أن يستحي الله والنبي والملائكة والأمة من عثمان بن عفان وهو أصدق الأمة حياء.
والله اللي بيتكلم على سيدنا عثمان دول ما بيستحي.
على رأيك. يعني ولذلك سبحان الله يعني هذا الحياء البالغ تشعر أنه يعني وجه منير وخلق فائض ومعطي وطيب وكريم وسمح. ومن عجيب الأمر أن الحديث الصحيح يبلغ بهذا الخلق الرضي. حضرتك عارف حديث الرسول عليه الصلاة والسلام بيقول إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجالس يوم القيامة أحاسنكم أخلاق أحاسنكم أخلاقا أقرب. فإذا به ده الحديث العام، يعني ده الكلام العمومي اللي هو إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا الموطؤون أكنافا الذين يألفون ويؤلفون. أترك هذا الحديث العام وتعالى إلى الحديث الصحيح الذي ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، قال لكل نبي رفيق وإن رفيقي في الجنة عثمان.
سلام.
يبقى بلغ من درجة حسن الخلق الموطئين أكنافا الذين يألفون ويألفون إلى أنه رقم واحد،
وخرج من العموم إلى الخصوص،
إلى الخصوص وإلى يعني التحديد. يعني إذا كان خير الأخلاق هو أقرب الناس مني مجلسا يوم القيامة فلقد خصصت عثمان بأنه رفيقي في الجنة. ده معناه شيء رائع. والحديث صحيح ومروي في عدة كتب، يعني أنا فيما أتذكر مثلا أنه مروي في سنن ابن ماجه ولكنه حديث صحيح. فإذا النبي عليه الصلاة والسلام يرفع عثمان إلى هذه درجة، درجة الخلق الرضي الطيب. وأنتقل في خلقه بشأن متانة الخلق أنه سيد إلى لحظة استشهاده. زوجته آنئذ تفتديه.
نعم.
بترمي نفسها حتى لا يعني حتى لا يصاب هو بآلة القتل. يعني شوف زوجة تحب زوجها وسنه كان ساعتها فوق 80.
نعم.
وهي كبيرة ومع ذلك تفتديه. ادي زوجة عثمان وادي زوجته اللي قبل كده وادي يعني وادي رقته مع الرسول عليه الصلاة والسلام وادي عطاءه. عطاءه ده موضوع ده ما فيش حد بلغ في العطاء مثل عثمان. ده كان بيدي بالمئة الف وستمائة الف وخمسمائة الف ومائة الف دينار. فعطاء غير. فلذلك صفات السيادة فعلا يعني صفات السيادة العالية في هذا الرجل الذي اختاره النبي صلى الله عليه وسلم ليكون بهذه الصورة. وعجبني قوي الملمح اللي حضرتك تفضلت به، وهو انه لما جينا النهاردة كدعوة نابتة ناشئة لسه في بدايتها وخايف على دعوتي.
هنقي
بنقي وبنقي الانسان بقى اللي هيستجيب لانه كل ما نقي واحد ويرفض عملت رصيد ضدي في وقت انا ما عنديش وقت يبقى لسه في حد ضدي.
صحيح.
فلما اجي انتقي بالملقاط كما يقولون بالواحد كده فاخذ عثمان في الاسبوع الاول للدعوة
طبعا
ويستجيب مع انه تاجر ومن كبار قريش. على فكرة سيدنا عثمان كان اسن من عمر بن الخطاب كان اكبر منه
طبعا.
ومع ذلك اختاره وعنده تجارة وعنده ومن بني امية العيلة المنافسة لعيلة بني هاشم عيلة الرسول عليه الصلاة والسلام معناه فعلا انه اهل لهذا. ثم لما يدخل الاسلام احنا انا عجبني لحضرتك تفضلت بيه قوي اللي هو ان احنا واخدين على انه راجل كريم وانه سيدنا عثمان ده انا والله كل ما اجي اتدبر شأنه احس ان ما فيش الراجل الغني عم الحاج اللي قاعد لابس جلابية وعباية وقاعد قدام داره ولا تجارته بيدي الفقير اللي عدي وكده لا ده هاجر الحبشة مرتين بمراته يعني قبل ما يبقى فيه الهجرة اللي هي عزمة من عزمات الاسلام اللي هي الهجرة الكبرى هجرة المدينة يروح الحبشة وبعدين يرجع بمراته لما يسمع ان الاحوال تحسنت وان يرجع يروح الحبشة تاني بمراته اللي هي بنت الرسول عليه الصلاة والسلام ويرجع تاني ثم يهاجر الى المدينة ثم يشهد كل المشاهد مع الرسول عليه الصلاة والسلام.
الناس بتاخد الكلام ده عابرا. انا عايز بس اقف فيها الهجرة دي مع التاجر تختلف يعني عادي اللي عنده دكان بقالة حاطط فيه 2000 جنيه شوية سكر وشاي
يعملوا حاجة النهارده
معلش انا عايز اجيب مثال صغير قوي
صح
اللي عنده عربية كشري يا راجل يعني. اللي عنده عربية كشري ولا عربية فول
ده دولابه في البيت لو تاجر حاطط حاجات في دولابه في البيت بينزل بيها بايع متجول
هتقول له سيب بقى المنبع الرئيسي للتجارة والاعمال بتاعتك دي طب تخيل بقى شركات وبتاع قلت له سيب ده كله وروح اندونيسيا مثلا هي كده حاجة زي كده يعني دلوقتي لو قلنا له من مصر
لا دي موزمبيق
يعني
اندونيسيا فيها شوية
يعني
ده رايح موزمبيق
بس موزمبيق ربنا يستر السفينة اللي لسه مخطوفة امبارح دي كانت رايحة موزمبيق
احنا عايشين مع الحدث
يا شيخ
هو الحقيقة يعني برضو سيدنا عثمان بعد ما انا بحاول الم دايما
نعم.
احنا اتكلمنا عن 3 حاجات اخوانا والان والحقيقة ولا حلقتين ولا 10 والله كده
ما يوفيش
احنا اتكلمنا عن اسلامه اللي يدل على صفاته اللي يدل على طريقته وحزمه وعقله الرشيد من البداية كده
نعم.
واتكلمنا عن هجرته للحبشة
نعم.
وانه تزوج الدكتور صلاح تفضل تزوج ابنتي للنبي صلى الله عليه وسلم وفاؤه لزوجته. وانا بس بضيف هنا حتة لان عندي الداتا بتاعتنا كلنا شركة يعني
اللي ما بتوريها الناس دي يا استاذ سعيد احنا بنتفضل
لازم نستخدم اي صورة
يعني
بعد الاول
يعني احنا عايزين نستلزم سيدنا عثمان عشان
انه الرسول صلى الله عليه وسلم شافه مهموم جدا فقال له مالك اراك مهموما قال له ما احد ابتلي بمثل ما ابتليت به قال ماذا قال زوجني النبي صلى الله عليه وسلم بيكلم النبي ابنة له فتوفاها الله فانا احزن واحد في الدنيا ها ايه ده بقى يعني اللي هي الاولى سيدة رقية فالرسول صلى الله عليه وسلم قال له ان الله ارسل الي جبريل اوحى الي ان ازوجها الثانية بنفس مهرها وبنفس صداقها فالروض الثانية يعني وان صحت او لم تصح الرواية هو تزوج بالفعل الثانية سواء امر النبي او امر من الله سبحانه وتعالى طبعا ما ينطق عن الهوى اذا ربنا بيختار له زوجتين من اولاد النبي وحضرتك تفضلت بالتعقيب على الاثنين وجبت لنا حتة جميلة تانية ان هو سيدنا عثمان كان رجل سيد وشريف وعظيم من عظماء القوم وهاجر وساب كل حاجة دول 3 حاجات الرابعة بقى معايا كرم سيدنا عثمان ودي بتاعتي الارقام عجيبة جدا انا وقفت عند الارقام والله فعلا لقيته من اشد الارقام اللي جذبتني قبل 100,000 وقبل ارقام كبيرة 50,000 دين على سيدنا طلحة شوف بس سيدنا عثمان كده راجل صحابي وزميله اخوه طلحة ابن عبيد الله عليه لي 50,000 في ميعاد محدد عند الوفاء جه سيدنا طلحة قال له مالك قد تهيأ لك
فلوسك جهزت، فلوسك جهزت، اتفضل 50,000. فنظر إليها وقال للفلوس وقال له هي لك يا أبا محمد،
السلام،
استعن بها على إصلاح حياتك وشأنك. الواحد بيقف كده 50,000 دينار.
كان له عبارة في المواقف دي يا أستاذ سعيد يقول لك نحن لا نرجع في شيء أعطيناه.
نعم،
عجيبة عجيبة.
كرم.
يعني هو يجي الواحد يستلف فيسيبه، وكأنه برضو تربويا عايز يشوفه هيسدد ولا لا. يعني دي برضو جانب تربوي مهم جدا، يعني من الأول ما قالوش خد وخلاص، إنما لما يجي يسدد يقول نحن لا نرجع في شيء أعطيناه.
لو يقول له إيه بقى؟
يعني هو واخد وان واي زي بيقول، يعني أعطاء من ناحية يعني.
ويقول له كلمة جميلة قوي قوي عجباني قوي بصراحة، وبقولها لكل الناس اللي بتطمع في مال غيرها أو بتطمع عنده ملايين. يا عم إيه لما يديني 50,000 جنيه ويا عم إيه تنقصه؟ يعني دي الناس في فعلا كده، أو حتى 1,000 جنيه أو 500 جنيه أو 100 جنيه أو 10 جنيه حتى. المروءة، قال له هي معونة لك.
بس ده من اللي يفقر. يعني النقطة دي ثبت في حديث النبي عليه الصلاة والسلام إنه من أخذ مالا من استشرافا، يعني اللي يستشرف المال، يعني أنا راجل مثلا فقير وشايف واحد معاه فلوس كتير جدا، واحد معاه ملايين وأنا محتاج 100 جنيه، فأقول 100 جنيه مش هتأثر فيه، 100 جنيه اللي باخدها منه استشرافا يعني تطلعا إليها يعقبني، لا قدر الله يعقبني الله بها فقرا بقيمتها في مالي.
نعم.
أنقص. ولذلك
والحديث فيها ثلاث أقسم عليهن وأحدثكم حديثا فاحفظوه: ما نقص مال من صدقة، وما عفى عبد عن مظلمة إلا زاده الله عزا، وما سأل وما فتح عبد على نفسه باب مسألة إلا فتح الله عليه باب الذل،
باب قلة
أو قلة
كمان. نعم. باب قلة. نعم. يعني يقل. نعم. فلوسه تقل. فاللي بيسأل وبعدين إن هذا المال خضرة حلوة، فمن أخذه بطيب نفس بورك له فيه.
نعم.
ومن أخذه باستشراف نفس لم يبارك له فيه، فلم يزد إلا قلة. دي مسألة خطيرة. فسيدنا عثمان يعطي لكن من يأخذ ليس متطلعا، بالعكس الرسول عليه الصلاة والسلام يقول ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنيه الله. طيب اللي بيفقر نفسه ده زي يقولوا يفقر نفسه بالتطلع يزداد فقرا.
يقول لك مفيش، ما عندناش الدنيا.
هو نفس المعنى اللي قاله سيدنا عثمان في كلمة واحدة، هي معونة لك على الكلمة دي مهمة قوي عندي، مروءتك.
الله أكبر.
ليه ما قالوش عشان انت فقير ولا ما معكش؟ قال له عشان انت عندك مروءة، جبت الفلوس في وقتها وجمعتها وجيت ردها إليا.
ولا معنى كمان
والآن عنده مروءة في الحياة الطبيعية،
انه بيعطي، هو يعلم انه هو يقضي حوائج الناس.
أيوة. وعنده مروءة أصلا. يعني هي معونة لك على مروءتك.
نعم.
ودي واحد، ادي 50,000. حاجة كمان برضو مهمة جدا، بئر رومة. هذا البئر اللي النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يحث الـ 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 الصحابة على أن يساهموا في شرائه حتى يشرب المسلمون منه. فسيدنا عثمان اشتراه ب20,000. أدي 50 مثال، وأدي 20,000 دينار اشترى بئر رومة. أكتر بقى من الاثنين دول 100,000. يعني روى البخاري أنه جاء ب100,000 دينار في كم، يعني في جيبه، فجابها وجاء ونفرها في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، فجهز بيها جيش العسرة. فالنبي قال له ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. طيب عايز بقى، معلش انا اسف يعني عايز اقف في الحتة دي قوي، ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، واللي قالها له النبي صلى الله عليه وسلم، وسيدنا عثمان كان المفروض ينام، كان المفروض ينام. ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، خلصت القصة. لا، يجي في عهد سيدنا ابو بكر الصديق تأتي يعني ضائقة مالية شديدة جدا جدا جدا، والتجار مش لاقيين أبدا أي معونة ولا مؤونة ولا بيع ولا شراء أبدا. فيجي سيدنا عثمان، سيدنا أبو بكر يقول للناس إن شاء الله هيجي خير. فجأة تيجي قوافل لعثمان بن عفان. ده بعد ما قال له ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم،
ها خلص،
عمل حاجة كبيرة جدا، بعد ما اشترى البئر وبعد ما ادى 50,000 وبعد 20,000، العطاء المتكرر في حياته الكثير جدا يعني. فجي التجار وقفوا سيدنا عثمان، مفيش بقى، تخيل واحد محتكر سلعة، مش سيدنا عثمان طبعا، تخيل في الزمن ده سلعة كثيرة نعلمها جيدا وبيتحكم في بلاوي والوحدة. وده حرام يعني. المهم انه تخيل مفيش، فكل التجار جول انه هو الوحيد اللي عنده. مين اللي عنده؟ سيدنا عثمان. تجار جم قالوا اشتري بعشرة، قال هتدوني العشرة بكام؟ قالوا نأخذ العشرة باتناشر يعني نكسبك اتنين. قال عندي من يزيد؟ قالوا نشتري بخمسة عشر، شارد انت قافلتك بعشرة هنديك 50% زيادة ربح حاليا. قال عندي من يزيد؟ احد يوصله؟ قالوا طب في ايه؟ قال لهم عندي من يعطيني العشرة.
قالوا ده احنا تجار شعر الحتة، محدش يعني جالك قبل ما سبقك احد اليه.
احنا اول تجار جايين،
واحنا التجار بتوع الحتة يعني. انت راجل تجري الجملة واحنا التجار القطاعي، فيعني مين اللي جالك قبلنا؟ احنا عايزين نعرف يعني، برضو ما التجارة عايزة شطارة.
نعم. قال لهم عندي من يعطيني الدرهم بعشر، يبقى قدوا عشر اضعاف. قال الله عز وجل
يا سلام،
هي وقف لفقراء المسلمين. امشوا انتوا اتفضلوا. انصرف التجار كلهم سابوه، لا 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 لا، اللي هيديك بعشر ده تبيع له باجر، احنا مش هنقدر نزود اكتر من عشرين. فسابوه. وقال هي، انا عايز برضو المقولة يعني مهمة قوي الحقيقة ان تقرأ يعني. فانصرف التجار عنه وهو ينادي باعلى صوت، بينادي عشان يعلم كل الفقراء، اللهم اني وهبتها فقراء المدينة بلا ثمن وبلا حساب. يبقى ده عثمان بن عفان مضرب المثل في الكرم، كرم مع الرسول، كرم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كرم استمر، كرم بعد ما سمع الرواية او المقولة اللي توقف اي حد. ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم من حيث الانفاق وما زال ينفق.
لو سيدنا عثمان يعني مش فقط عمل هذا العطاء لأهل المدينة، سيدنا عثمان هو الأول في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اللي أسس مؤسسات إسلامية في أمريكا وفي أوروبا في العالم كله، وأنا شاهد على هذا الأمر.
الدين بتاع أمريكا
سيدنا عثمان، أنا دي أراها رأي العين وهحكي وقائع يعني. أي جامعة
عموماً أي حاجة في أمريكا بنسيبها لك.
معلش هو الشيخ برضه احنا قابلنا في أمريكا كتير، الشيخ حازم ربنا يحفظه. المهم انتوا عارفين هناك مفيش وزارات اوقاف، فكل مركز اسلامي، كل مسجد، كل مدرسة اسلامية بيجمعوا تبرعات. الاسم الذي يتكرر في كل جمع تبرعات من يكون عثمان هذه الليلة.
الله
جميلة.
من يكون عثمان هذه الليلة والله وبعد احداث سبتمبر.
بس حضرتك اقول للاخوة التبرعات في امريكا بتتجمع ازاي؟
الناس بتيجي تعمل يعني تبعت رسالة ان احنا عندنا عشاء خيري، يعني مش عشاء وخد الاكل وروح، يعني يتعشى وبعد كده يبدأوا يقولوا احنا عندنا المركز الاسلامي ده، بنشتري مثلا كنيسة، بنبني مركز اسلامي، بنبني مدرسة، والمشروع بيكلف مثلا مليون، اتنين مليون، تلاتة مليون، المرحلة الاولى عايزة مثلا 500,000، فاحنا عايزين القعده دي الليله دي نجمع 500,000 دولار. فيبتدوا يتكلموا عن اهميه المشروع ثم عن فضل التبرع. تلاقي سيره سيدنا عثمان في التبرع هو رقم واحد
طبعا،
رغم وجود سيدنا ابو بكر ورغم انما اللي بيحصل ايه، تلاقي بقى واحد الشيخ عبد الله ادريس، الشيوخ الكبار الجامدين في جامعه التبرعات، يقول لك من يكون عثمان هذه الليله، فيبدا فيطلع واحد وامامه معلم رئيسي اللي هو سيدنا عثمان. وانا هذكر واقعة معايا بعد احداث سبتمبر، حبينا نشتري مبنى وقف نجيب فيه الناس الامريكان اللي اسلموا ونسكنهم ونعلمهم الاسلام في الجامعة الاسلامية الامريكية ونخليهم يعني يعيش يوم كامل، يبقى واحد مربي في وسطهم يعيش يوم كامل اسلامي. فالمبنى كان بنص مليون، قالوا لي انت مجنون، بعد احداث سبتمبر وتجيب نص مليون يعني في فندريزنج واحد، ده مستحيل. حتى الشيخ عبد الله ادريس اللي هو يعني امام هذا الفن يعني، قال لي دكتور صلاح يعني لو تقول 10,000 يعني لو ربنا كرمك بواحد يبدا هيبقى زي الفل. قلت له نبدا ب 100,000 وانا بعمل حضانه، انا بعمل جامعه. فمرضيش الشيخ عبد الله ادريس يطلع، فطلعت وقلت من يبدا ب 100,000، الكل بيقول لحضرتك بيقول له لا بعد احداث سبتمبر مستحيل، انسى، من يكون عثمان هذه الليله؟ وإذا برجل والله يرفع إيده 100,000. طب 100,000 الثانية، واحد ثاني 100,000، 100,000 الثالثة 50,000، 50,000، اتنين جنب بعض، قالوا خلينا إيه عشان 50,000 يا أستاذ سعيد.
ده قد ايه اجور سيدنا عثمان؟
والله
هو صحيح. يعني هدى عمل به ويعمل به
الى يوم القيامة. فانا رحت على اخونا يعني اللي هو بدأ بالمئة الف، قلت له بصراحة قل لي انت كنت ناوي تبرع مئة الف؟ قال والله ما عندي في حسابي غير 10,000 وانا جاي حاطط شيك في جيبي 5,000. قلت عمري ما هتبرع باكثر من كده. لكن عندما قلت سيدنا عثمان المسألة اختلفت بالنسبة لي، قلت أنا لابد أن أكون يعني يعني
لأنه ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم
يعني. وقال والله برضو أنا استحيت من الله إن 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 إنك تطلب وترد، يعني برضو كانت مروءة من الرجل. شوف أخونا حازم يقول سيد في قومه، هؤلاء الأسياد يجدون من سيدنا عثمان قدوة أيضا. قال أنا استحييت إن الدكتور صلاح يطلب مننا ومفيش واحد يرفع إيد، رحت رفع إيد وقال والله أنا ما عندي هذا المبلغ لكني يعني عندي يقين أن الله سيرزقني. وراح أخونا سبحان الله العيادة بتاعته، فتح واحد عيادة نفس التخصص بتاعه، قال يبقى فلوسها هتنزل دخلها هيقل. عيادتي تخصصي قدام واحد في نفسني. الرجل والله يقول الله سبحانه وتعالى ضاعف لي العطاء، لأن أنا كان في ذهن سيدنا عثمان ده كان بينفق النهاردة ربنا يبعث له أضعافه بكرة، وسدد المبلغ في وقت قياسي جدا وقال فاض الخير فيضاد من عند الله عز وجل. هذه رأيتها في أوروبا ورأيتها في أمريكا ورأيتها في أماكن شتى. أقول سبحان الله سيدنا عثمان مش بس اشترى بئر روما ومش دعم جيش العسرة ومش بعد يام سيدنا أبو بكر الألف ناقة بأحمالها لا ده هو أنا بعتبر أول واحد مؤسس للمؤسسات الإسلامية في أوروبا وفي أمريكا وفي الغرب، لأن نوره عمال يشع ومصباح هدى فعلا لكل المتبرعين ولكل المحسنين.
إذن أنت تضيف على الكرم، يعني الكرم في العصر الحديث أيضا يعني.
صحيح.
ولكن شوف اللافت للنظر أنه سيدنا عثمان في هذا إنفاقه اللي هو البر العام شيء، وكون انه انفاقه توظيف لرسالة الاسلام شيء تاني. يعني هو في الانفاق اللي هو من باب البر العام اعطى طلحة بن عبيد الله 500,000 دينار، واعطى الزبير 600,000 دينار، واعطى فلان 100,000 دينار المكتوب عنه شيء اغداقات غير عادية. لكن لما تيجي تشوف انه في حياة الرسول عليه الصلاة والسلام المسجد ضاق عن المصلين، مصلين كتروا، مسلمين كتروا، فسيدنا عثمان هو الذي اشترى الأرض المجاورة للمسجد ليوسع المسجد، والرسول عليه الصلاة والسلام وعده بهذا أرضا في الجنة بالأرض التي اشتراها، قال له إن الله أقطعك أرضا في الجنة بتلك الأرض التي اشتريتها ووسعت بها المسلمين. ومسألة بئر الرومة ده إنهاء مسميه التحكم الاقتصادي، لأن دي كانت شمال المدينة المية اللي بيشرب منها الناس، وكانت في ايد يهودي. اليهودي يلاقي المسلمين في ازمة اقتصادية يروح مزود ثمن المية عشان يذلهم اكتر، واليهود كانوا هم اللي بيستعصروا الذهب وخيرات المدينة، سواق بني قريظة وبني قينقاع وبني النضير
لعنهم الله في كل
بيتجروا بمشقة الناس، بيتجروا بيها، فكانت بياخدوا كل ما عند الناس بيعصرون بمصر
ده. انا اسف افتكرت حاجة دلوقتي ضربت في دماغي خالص، يعني حرمان غزة من المياه
أيوة
والكهرباء والغاز هو نفسه حرمان اهل المدينة من المية برضو
طبعا.
نفس الحصار
ومن روعة الاسلام انه ما قالش طب خلاص هاتوا اليهود وطردوهم وعشان ناخد المية،
لا اشتروا المية،
اشتروا المية
ده صاحب ارض مش محتل.
بالضبط ده صاحب ارض وليس محتل.
محتل ده يعني انضرب وينطرد بالضبط على طول يعني
ينضرب وينطرد. نعم. فانا عايز اقول كسر،
هنضربه ونطرده ان شاء الله.
امين يا رب العالمين. كسر الحصار الاقتصادي والتحكم في رقاب الناس. يبقى سيدنا عثمان مش راجل بيصرف فلوس لوجه الله تبرعات، لا ده هو عنده بعد الدين الرسالة الإسلامية فعلا. حتى الواقع اللي حضرتك تفضلت بيها حكاية بيع القافلة دي، أنا الحقيقة بيلفت نظري فيها معنيين في منتهى الأهمية. المعنى الأول إن الأول إن التجار ما استغربوش.
نعم.
ما استغربوش ليه؟ لأن الفصال، الفصال كل إن التاجر يفاصل دي مش حاجة وحشة إسلاميا. يعني هم شافوا سيدنا عثمان بيقولوا له انت شاريها بعشرة خد 12، قال لا انا جالي اللي اكتر خليها 14 خليها. الفصال المسلم تاجر شاطر، يعني لما يجي يمارس التجارة عنده تفوق، فهو فعلا الفصال ما حدش قال له يا عثمان انك تقول شيئا لم تقوله من قبل، او انت ايه اللي خلى اخلاقك بقت كده، لا ده دي تجارة كتجارة. انما كونه ينقلها لشريحة تانية بيفكرني بواحد سواق تاكسي، سواق تاكسي عايز يوصل، توقفه في الدقي تقول له عايز اروح مدينة نصر بعشرة، لا بعشرين يعني كده. انما في في هذا اليوم سواق تاكسي كان يمر في منطقة مظلمة ونائية، وكان يوم مطر وشديد البرد، ووجد واحد راجل شايل اطفاله معاه اتنين من السيدات، واحدة زوجته والتانية اخته وكده، وواقفين فراج، فوقف تاكسي قال له ممكن توصل لي المكان الفلاني، قال له ولو تاخد 50 جنيه، خد 100 جنيه، خد اي حاجة بس انا الطريق منقطع بي. فقال له طب اتفضل اركب. يقول ففي الطريق المطر نزلة وانا دموعي نزلة من عيني الاخ ده، فقلت والله لأجعلنها لحظة الفرج اللي اتقرب بها الى الله. فوصلوا في هذه المحنة ورفض ياخد منه ولا مليم.
السلام.
قال له انا باخد من الناس في وقت الساعة فصال وزود واخد، انما ده دي فرصتي ان في احتياج اني اعمل هذا لوجه الله، وانا عارف اني لو طلبت 100 جنيه اخده. فلا يزال يتقرب بهذا. فسيدنا عثمان مش بيتصدق على الناس، ده هو لما وجد ان المسلمين في ازمة شديدة وجوع ومش لاقيين الاكل، قرر انه ينتقل من شريحة التجارة اللي هو شاطر فيها وصاحب فصال الى شريحة اعزاز المسلمين، يبقى اعز المسلمين من فقر، وفي بئر روما كسر التحكم الاقتصادي، وفي جيش العسرة دعم القوة العسكرية، وفي شراء ارض المسجد دعم المؤسسة. يعني تشعر انه بينفق انفاق مؤسسي، انفاق لتكون الدولة على حالة قوة. لذلك
في بعد دعوة مهم جدا، انه هو كان مقرر اصلا هيبرع به، فليه فصل التجار عشان يوصل رسالة ايها التجار انفقوا ايها الاغنياء اعطوا. يعني هو كان مقرر المرة دي بيفاصل عشان يقول لهم انتبهوا، انت بتبقى حريص تاخد الحاجة باقل سعر، واللي بيبيع باعلى سعر، لا في تجارة مع الله دي لاعلى ربح، فانتبهوا. يعني اراد يوصل رسالة دعوية حتى هو بيتاجر. ولذلك احنا بنفكر اخواننا التجار واصحاب التجارات والشركات، ما تنسى ابدا انك صاحب رسالة وانك بتوصل رسالة. وافتكروا التجار اللي راحوا الهند والسن ونشروا الاسلام بهذا الشكل. عفوا يا شيخ حازم اتفضل.
لا احسنت، يعني ما شاء الله.
انا برضو عندي نموذج الحقيقي. انت خلصت يا شيخنا ولا لسه؟
اتفضل اتفضل. انا
لسه بربني اي حد ياخد
منك الكلمه. انا مستمتع، انا بستمتع. انا عايز اقول للناس ان انا في هذا اللقاء بالذات يسمحوا لي اني اقوم بدور المستمتع.
الله يرضى عليك كلنا هذا
المستمتع. الله يبارك فيك.
هو الحقيقه الناس لازم تعرف برضو حاجه بالمناسبه، ان البرنامج ده بصراحه وان كنا بنتكلم على البرنامج جوه سيره سيدنا عثمان، انه سبحان الله ان شاء الله عز وجل ان يكون هكذا، وان شاء الله عز وجل ان يخرج هكذا، وان شاء الله عز وجل ان يمتد بعد رمضان. ويعني بتقابلنا الحقيقه برضو يا اخواننا لازم تبقوا عارفين صعاب لهذا التجمع الثلاثي، وبنقاتل صراحه عشان يستمر بهذه الصوره، ونسال الله عز وجل ان يكون في ميزان حسناتنا ويكون انتوا بتنتفعوا منه.
بس يدعونا عشان
ربنا قوينا.
لا
عايز اقول برضو حاجه، نقطتين الحقيقه، نقطه اضيفها تاني في الكرم. انا شخصيا بحكي حاجه هو واقعيه من الزمن الحالي. كلما انا مريت بازمات ماديه كتيره جدا جدا، كنت ابقى اقول بكره
هتفرج
ان شاء الله. لا الحمد لله الان يعني في خير كثير. كنت اقول هو ازاي بالمنطق العقلي الرقمي المشكله دي تتحل، يعني وان كانت ده يعني شيء فيها ممكن يكون عيب، انما هي حقيقه. كان والدي رحمه الله عليه يقول لي اطلب منه طلب وانا صغير خالص يعني، وبالليل يقول لي حاضر ربنا يفرجها. اقوم ارد اقول له ايه بقى وانا طفل يعني، هيفرجها منين دلوقتي؟
الدنيا ليل
الدنيا ليل
وخلق الانسان عجولا.
السماء هتنزل دلوقتي بقى ولا انا اقوم الصبح اللي هي فرجت ماليش دعوه ازاي اتصرف ازاي. لما تقدم بي السن ايضا في الاعمال كنت اقول ايه 5 في 6 ب 30 مطلوب دلوقتي يوم 13 5 100,000 جنيه. طب مين موجود منهم كام؟ انا بقول بمناسبه الاخ بتاع امريكا اللي كان في جيبه 5,000 ده وبيتبرع ب 100. فاقول اللي هيجي لي منين ال 100,000 يوم 13؟ ابص على الموارد واحسبها كويس جدا. ابدا مش ممكن. طب في حاجه تتباع؟ ابدا. في مش عارف ايه. هنا لازم الواحد يسلم انه الانفاق تعويض.
الانفاق يفتح باب الارزاق
بالظبط.
بس
واحد بقى كان معلمي درس جميل قوي، قال لي انا كل ما تقفل معايا، ودي رساله لكل التجار ولكل الناس الحقيقه، كل ما تقفل معايا قول بس تعالى، هو انا في ايه ربنا عايز اعمله اليومين دول؟ هو انا مقصر في ايه ماديا مع ربنا؟ يقول لي ما لقيش، اقوم جايب عجل، بقره، خروف، قوم ذبحه، قوم وزعه.
ان شاء الله ما يعزى حد.
ان شاء الله ما يعزى، قول يا رب انا دي ليك خلاص، قوم وزعها. لازم تفرج الازمه بعدها على طول. فالحقيقه انا شفت ده عيانا بيانا، كلما انفقت ابدلك الله الاضعاف الاضعاف الاضعاف. ده اللي علمونا سيدنا عثمان في مساله التجار اللي هي ايه؟ كام بكام بكام بكام؟
ده قسم ده ده محل. انا عايز الناس تاخد بالها ان ده قيل بصيغه ضخمه جدا. ثلاثه اقسم عليهن ما نقص مال عبد من صدقه. عايزين ايه اكتر من هذه القوه؟
عايز اخرج لحته ثانيه بقى.
لا الحته دي نفس اخواننا في البورصه والحاجات اللي حصلت في الازمه الماليه العالميه دي، نفس كل واحد صاحب مال نزلت اسهمه اول حاجه يبدا بيها يبدا بالانفاق في سبيل الله. ما يقولش بقى حوش على الباقي، ده ما عادش بقى الا قليل. لا، ابدا كده بمنهج عثمان بن عفان. خلي المصباح الهدى ده يبقى قدامك وانفق وهتشوف الارزاق هتقل.
انا ما لقيتش حد يا دكتور ابدا في التاريخ الحديث زي الصحابه الاغنياء التجار خالص. لم ارى في حياتي واحد يخرج من تجارته كلها ثلاث مرات زي سيدنا ابو بكر، كلها يسيبها يرجع صفر ويبدا من الاول، يرجع صفر ويبدا من الاول.
سيدنا عبد الرحمن بن عوف،
سيدنا عبد الرحمن وسيدنا عثمان يرمي كله كل ما فيش سقف ولا في منطق دنيوي في الحسابات. فيش منطق دنيوي في الحسابات وانت بتحسب هي بئر رومية ده يعمل بروما ده يعمل ايه ولا هي جيش العسر ايه. انا عايز بقى اخرج حاجه. ده سيدنا عثمان قبل الخلافة، شخص سيد في قوم، شخص شريف، شخص حازم وعاقل وعنده رشد كده وعنده صلاح عشان ما تزعلش
الله يكرمك.
ورجل في نفس الوقت بيستجيب للخير وللحق بسهولة جدا، ورجل كريم جدا جدا بينفق بشكل غير عادي ومش واخد باله خالص ان المال ده لو مشي كله ربنا هيغيب غيره برضه. دي صفاته. وفي قوي لزوجته كويس، وقلنا انه صاحب قرار في المؤسسات زي ما قال الشيخ، بينفق بعقل وبحكمه وبرشد
بصيره.
عايز بقى اضيف حاجه تانية. يا ترى كل ده تاجر اهو مشغول بالدنيا والمال المفروض، يا ترى بقى جزء العباده تيجي امراته برغم بقى قلنا صدق الروايه او اللي صلى بالقران في ركعه سواء الروايه دي سليمه او مش سليمه، بعض العلماء بيقولوا بعض. انا عايز اخرج انه كان بيقال عنه انه من اعبد الصحابه، من اعبد الصحابه. يعني احنا دايما في كل مصباح تجد فيه، انا بحب الحكايه دي الحقيقه، ابروز الصفات عشان اقول خدهم واعملهم انت بكره اللي قاعد بتتفرج علينا دلوقتي. هو فيه الكرم وفيه الشجاعه وفيه الشرف وفيه المكانه وفيه سيد، مش واحد فقير بقى ولا واحد من لا ده هو سيد برضه وبيعمل كل ده وعنده بقى العباده بقى كمان. العباده برضه عايز اقول انه يعني سيدنا علي لما سئل عن سيدنا عثمان فقال كان اوصلنا للرحم،
اوصلنا
للرحم واتقانا للرب.
لا اله الا الله.
مين اللي بيقول؟ سيدنا علي بيمدح سيدنا عثمان كان اتقانا. خلي بالك مين اللي بيقول اتقانا؟ اتقى مني ده سيدنا علي. فهو برضه عابد. تعالى برضه يقول لك كان يحيي الليل مع الصحابة فيختم القرآن تلاوة أو صلاة ثم يذهب وراء الحجر فيجلس فيصلي إلى نهاية الليل. فهو نفس الشخص زي ما قلنا في عمر المختار، زي ما قلنا في الجدد يعني اللي هم
سبت
القرآن سبت العبادة الإنفاق الشرف المروءة الكرم هي فالعبادة.
يعني عايز أقول يعني أنه يعني مش أنه شخص عنده طفرة في صفة من الصفات
أيوة
بينما بقية الصفات ضامرة، لا ده شخص يعني أنا فعلا لما أتصور متوازن. هذا بالضبط يعني عنده أنه يبحث عن مظان الخيرات أينما وجدت.
نعم.
يعني في الحقيقة أنا بتخيل والأستاذ سعيد بيتفضل بالكلام، أنا بتخيل شكله وهو داخل يوم صلح الحديبية.
نعم.
ده سيدنا عثمان مرضيش يفك تانية الجلابية يطولها لأنه عارف أن الرسول عليه الصلاة والسلام بيلبس ثوب يكون فوق الكعب فوق العقب فوق الكعب. يعني مش فقريبه قال له يا عثمان ده انت من بني أمية ده انت من أسياد الناس أسبل البس كده اللبس بتاع. فقال إن صاحبنا الرسول عليه الصلاة والسلام لا يسبل فنحن لا نسبل. فمش هو الرجل الغني اللي لابس ومريش نفسه بيدفع، لا ده قال أنا أفضل ماشي بهذه الصورة. قال له طب تعالى قبل ما تقعد تتفاوض معنا، انت جاي عشان تفاوضنا، قبل ما نتفاوض احنا بنعدي هون قدام الكعبة، يعني احنا فايتين وادي الكعبة هي نطوف. قال إنا لا نفعل شيئا قبل أن يفعله صاحبنا اللي هو الرسول عليه الصلاة والسلام. لما تاخد عزة سيدنا عثمان الرسالة اللي وصلها للرجل اللي ماشي معاه ده قد ايه. قال له أنا ما أقدرش أطوف إلا لما محمد صلى الله عليه وسلم يطوف، وما ألبسش غير اللي بيلبسه محمد صلى الله عليه وسلم، وما أدخلش بلدي في عزة ومنع ومحمد موجود بره. يبقى شكله إيه؟ وبعدين يروح الحبشة هجرة وهجرة وهجرة للمدينة ويشهد المشاهد كلها. مسألة في الحقيقة إنه مش شخص خلقه حلو وزوجيته كويسة وبيصرف لكن قاعد في بيتهم ما بيهاجرش لا ده واحد مع انه مش صغير سنا، يعني سيدنا عثمان لما تولى الخلافة كان سنه فوق 70 سنة. لذلك الرسول عليه الصلاة والسلام في هذه الظروف الحالكة تشعر انه سيدنا عثمان انا والله يعني اكرم واجل قوي، اشعر بكرم الحركة دي ان الرسول عليه الصلاة والسلام كل صحابي في بيعة الرضوان هو اللي يجي يبايع الرسول، لكن الرسول بيده اليمنى يبايع يده اليسرى ويقول وهذه بيعة عن عثمان. ايه الثقة دي؟ انت للدرجة دي واثق في ان عثمان الغائب الان لن يتخلف عن بيعة على الموت؟ للدرجة دي عثمان بن عفان يبايع على الموت؟ يبقى مش مسألة فلوس بيدفعها، ده مستعد يبايع على الموت، مش فلوس بيدفعها ولا خلق، ده بيهاجر الحبشة مش فلوس بيدفعها، ده ملتزم حتى في الجلابية اللي لابسها، حتى في العبادة طول الليل انه يظل من المرويات عنه انه كان معروفا بقيام الليل لفترة.
لا خد دي معيش معاك بقى معيش يا دكتور
فضل.
عنده كمان بقى راجل غني، فدايما الاغنياء النهاردة انا بيعجبني الكليبات اللي بتيجي في بعض القنوات الاسلاميه اللي بتجيب مشهد غني بيزعق في الخادم قوي يجيب له عصير كده يقول له هش 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 صوره يعني يطرده ويرجع يحط له سكر زياده ويطرده ويرجع وبعدين يقول انه يجيب الحديث بتاع الرسول صلى الله عليه وسلم انه سيدنا انس بيقول ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لي لشيء فعلته لما فعلته الخادم. سيدنا بقى عثمان له موقف عجيب جدا بقى انه اغضب خادمه فزعله قال له كلام يضايقه او حاجه، فقعد مع نفسه رجع قال لا ندى للخادم وقال له امسك ودني افرك اذني لان قصاص الدنيا ارحم من قصاص الاخره. فالخادم مش راضي فامره بحزم. اسمع الكلام حكايه الحزم هسيبها
لا لا ده حكايه حزم دي طلعت حلوه
فقال له بحزم وبشده امسك ودني. فالخادم طبعا خادم فمسك ودني الرئيس بتاعه يعني اي واحد يعملها معايا انت
هو بيكلمهم هم
المخرج بيقول لي بنسمع الكلام فمسك ودني بهدوء كده فقال له اشدد امسك جامد اشدد فان قصاص الدنيا خير من قصاص الاخره. يعني كل ده في شخصيه واحده مش
انا يعني الحقيقه يعني اتمنى كل من يسمعنا في مصابيح الهدى الان ان كل واحد يقول انا في جوانب نقص امام هذه الشخصية المتكاملة زي ما يعني تكلم اخواني ايه الجانب اللي فيه ضعف ايه الحلقة الضعيفة في شخصيتي
الله.
اللي عايز اقويها، هل انا مشكلتي مع زوجتي؟ يبقى يشوف سيدنا عثمان مع رقية رضي الله عنها مع بنات النبي صلى الله عليه وسلم، المال بيطلع بصعوبة، يبقى فياض الانسان في العطاء تعود بسط الكف حتى لو انه ثناها لقبض لم تجبه انامله.
يا سلام.
ولو لم يكن في كفه غير روحه لجاد بها، فليتق الله سائله.
سلام.
يعني لو واحد هيقول اديني روحك هيديها، ده سيدنا عثمان.
خلي باله عليه شويه، احسن يديله روحه، مش ده المعنى.
يعني الشاعر بيقول اللي بيطلب منه حاجه يعمل معروف يترفق بيه، لان لما بتطلبه منه ما بيقولش لا
ابدا،
فاعمله معروف، سيبوله حاجه. شوف
الروعه، روعه الحقيقه. وبعدين يعني سيدنا عثمان يبقى غائب مرتين لكنه حاضر. في فرق بين الوجود والحضور. في واحد يبقى موجود زي قلته، بس يمكن يقوله يا ريت يغيب عننا احسن، نرتاح من وش، نرتاح من، انما يبقى غائب وله حضور. ده يحصل مرتين ومش مع اي حد الا سيدنا عثمان. مره لما يعني تخلف ليطبب السيده ويرعى السيدة رقية رضي الله عنها،
هو كلف لم يتخلف.
نعم. هو طلع وجهز يعني.
هو خرج.
نعم. المرة الثانية لما يجي في بيعة الرضوان، وكان في مهمة ورسول الله يعتبره حاضر ويعمل بيعة باسمه. إذا لازم كل واحد يفكر.
ادينا خلاصة لأني فاضل.
كيف أكون حاضرا ولو كنت غائبا؟
الله.
أبقى مؤثر بشخصيتي، بحضوري، بحزمي، برؤيتي، بروح بمنهجي ولو كنت غائبا. ولا اكون ابدا يعني موجود وزي قلتي. يعني رب قوم اموات تحيا القلوب بذكرهم، ورب قوم احياء تموت القلوب برؤيتهم.
برؤيتي مش بذكرهم،
برؤيتي.
ربنا يفتح عليك.
نعم.
شيخنا بقى كلمة نهائية كده.
والله انا الحقيقة انبه قلبي بأمرين يعني مهمين في تقديري عن سيدنا عثمان رضي الله عنه وارضاه. ذا النورين. والله يعني اولا ان سيدنا عثمان، يعني انا دايما باخد بالي من حاجة الحقيقة انا شخصيا بتأثر بيها، اللي هو الاثار الجانبية لكل خلق او صفة عند الانسان. لو انا غني وبأكرم كل شيء وخلقي حلو، الصفتين دول يعملوا ايه؟ الخلق الحلو قوي قوي الطيب ده ابن الحلال والفلوس يعملوا ايه؟ يعملوا كسل وخمول. انا عندي فلوس كتير جدا وبدي الناس وطيب واهلا يا فلان، انما كون ان سيدنا عثمان لما تيجي تنتقل الى عنصر انه رايح جاي، زي ما يكون حبشة دي خطوة ونص، حبشة دي قارة تانية اصلا، ورايح لفوضة الحديبية ولم يتخلف عن غزوة أبدا. يعني إذا حتى الخلق الطيب هو تبرأ من آثاره الجانبية اللي قد تسوء الإنسان. شيء في منتهى. وحتى لما يقعد مع زوجته، ده راجل غني، ما يجيب لها جيش خدمين في البيت، يجيب لها 10 يقعدوا معاه، إنما يجلس بجوارها ليداويها ويطببها. هو الناس اللي كانوا فرحانين بتوني بلير ايام ما كان رئيس وزراء بريطانيا، انه خد اجازة 3 ايام من رئاسة الوزراء عشان يقعد مع زوجته وهي بتولد في المستشفى او حاجة زي كده. احنا اللي جهلنا بثرواتنا اصبحنا بنقتات على موائد فقيرة، واحنا موائدنا غنية اصلا. فدي نقطة مهمة. النقطة الثانية الحقيقة اللي فعلا اتعظ بها، انه فعلا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، خياركم في الجاهلية خياركم في الاسلام. سيدنا اذا فقهوا. نعم. سيدنا عثمان كان سيدا في صفات السيادة. وعلى فكرة بني امية بصفة عامة فيهم صفات يعني معاوية كان قريبه، معاوية اللي بيقول انا بيني وبين ناس شعرة ويد يدي ويعطي. فسيدنا عثمان كان فيه صفات السيادة. لما الإسلام يستلمه يستفيد بهذه الصفات مش يكسرها. فرأي الشيوعيين في الأخلاق أن الشيوعية لا تقوم إلا إذا تمكنوا من تدمير الأخلاق المعتادة. إنما انظر إلى الإسلام كيف يأخذ قطعة الذهب الزبرجد ويجليها وتلمع. فرضي الله عن النورين.
والله شديد جدا، يعني انه سيدنا عثمان بن عفان شخصية فذة، مصباح من مصابيح الهدى، ولكنه مصباح خاص شوية، ومثله مثل المصابيح كلها، هو اذا حل اضاء بصراحة.
انا تسمح لي معلش انا اسف قوي بس انت اصلك يعني على بتتكلم ببساطة كده بس ساعات تقول لفظ يعني شوف كلمة مصباح خاصة دي لما يجي ابن سيدنا عمر بن الخطاب ابن عمر بن الخطاب عبد الله بن عمر انا اقول اللي انا عايز اقوله وبس لا وفقط ماليش دعوه بالتعليقات انما ابن سيدنا عمر بن الخطاب ابن عمر يقول هو عبد الله بن عمر يقول احنا كنا لا نرى منازعة في تقديم ابي بكر وعمر وعثمان ثم لا نفاضل بين الصحابة بعده. طبعا كل الامة الاسلامية عارفة ابو بكر وعمر دول قد ايه شكلهم ايه كبار قد ايه دول ائمة الامة لكن لما يقول لك انه كانوا الثلاثة دول نمرة واحد وعبد الله بن عمر بن الخطاب اللي بيقول كده ابو بكر وعمر عثمان ثم من بعدهم خلاص ما بنقدرش بقى نتكلم لانه نختلف في التفاضل فلان ولا فلان فده شيء رائع
فعلا مصباح
شيء خاص. رائع مصباح خاص جدا
مصباح خاص وانا عايز بستختم بانه زي ما الرسول قال له والله انا بتعجب جدا من سيدنا عثمان والله بتعجب ان الرسول قال له ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم واشتغل نفس ايه عنده همة عالية جدا تعالى بقى التانية دي اللي انا هختم بيها سيدنا ابي موسى الاشعري جالس مع النبي صلى الله عليه وسلم في مكان في بئر فخبط واحد على الباب فسيدنا ابو موسى قال له يا رسول الله فيه وقال له ائذن له وبشره بالجنة يدخل ابو بكر الصديق اللي بعده يخبط الباب ائذن له وبشره بالجنة يدخل عمر بن الخطاب زي ما حضرتك بتقول بالظبط الثلاثة بعد كده الباب يخبط يدخل سيدنا عثمان ائذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه بالذات ده بقى ده يعني حد مميز في هذا البلاء
ونفس الثلاثة دول في واقعة أثبت أحد فإن عليك نبيا وصديقا وشهيدين الرسول وأبو بكر وعمر وعثمان يعني واضح إنها
زي ما قال سيدنا عبد الله بن عمر الثلاثة حلقة يعني مصباح جميل
احنا ان شاء الله نكمل
لنا حلقة بعد الخلافة
ضروري لانه اللي كل علم. اللي قلناه ده علم. كل اللي قلناه ده اختبر في الخلافة
صحيح
ربنا يحفظكم يا رب سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك ومسيرة